السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج دعوة للحياة، برنامج الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وهذه هي الحلقة الثانية. حلقتنا الليلة بعنوان خير يوم طلعت عليه الشمس. يشرفنا في هذه الحلقة أن يحل علينا ضيفا على الهيئة الشرعية فضيلة الدكتور حاتم الحاج، عميد الدراسات الإسلامية بجامعة مشكاة بالولايات المتحدة. أهلا وسهلا يا دكتور.
أهلا بكم، جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة.
الله يبارك لك، بارك الله فيك.
كما يشرفنا فضيلة الدكتور محمد يسري إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. اهلا فضيله الدكتور محمد.
جزاك الله خيرا دكتور محمد،
ربنا يحفظك ويبارك فيكم. موضوعنا الليله حول يوم الجمعه بكل ما يحيط به من سنن واداب واحكام فقهيه، سنطوف فيه حول فوائد كثيره يحتاجها كل مسلم ومسلمه. لكن إذنوا لنا أولا، ونظرا للأحداث الدامية التي تقع ووقعت اليوم في منطقة المقطم وفي بعض محافظات الجمهورية، أن نعلق سريعا على ما يحدث ونعطي بعض الأفكار الأولية وبعض الانطباعات الأولية وكذلك بعض النصائح على ما يمكن أن نتعامل به في هذه الأحداث الإجرامية التي تقع في هذه اللحظات ونحن نتكلم الآن، وهناك إصابات بالمئات، وهناك أحداث مشينة للغاية، هناك اعتداءات آثمة على عدد من بيوت الله تبارك وتعالى في منطقة المقطم. المشهد في عمومه الآن وكأننا أمام حالة إجرامية بامتياز، لا علاقة لها أبدا بأي معارضة سياسية أو بأي تدافع سياسي، ولا ينبغي الخلط أبدا بين ما يقع الآن وبين أي خلافات سياسية موجودة في البلد. ما يحدث الآن لا يمكن أن تقبله أبدا أي دولة من الدول. ما يحدث الآن هو جرائم مع سبق الإصرار والترصد، جرائم تم إعدادها وترتيبها وتدبيرها، وكأنه لا علاقة لها بالإطلاق مع أي حراك سياسي موجود في البلد. اسمحوا لنا قبل أن نبدأ في محاور حلقتنا الليلة أن نسمع آراء ضيوفنا الكرام أولا حول هذه الأحداث المؤلمة التي تقع في القاهرة وفي بعض المحافظات الأخرى. نبدأ بفضيلة الدكتور حاتم، مش عارف انطباعك إيه يا دكتور عما يحدث الآن، وكذلك رؤيتك إيه للتعامل مع هذه الأحداث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذه الأحداث كما ذكرتم ليس لها أي صلة بأي نوع من الخصومة السياسية، ولا توجد بلد في من بلاد العالم المتحضر تسمح بمثل هذه الأحداث تحت غطاء المعارضة السياسية أو التعبير عن الرأي أو حق التظاهر. يعني في البلاد الغربية مثلا، إذا كانت الدولة تعجز عن تأمين مؤسسة من المؤسسات، ففي هذه الحالة الدولة تمنع التظاهر أمامها، لا يصدر تصريح بالتظاهر. إذا كنا نتكلم عن التظاهر السلمي الذي يعرفه الناس في كل بلاد العالم، فالتظاهر السلمي هذا في هذه البلاد التي فيها تظاهر سلمي كحق أصيل للتعبير عن الرأي، تمنح الجماعات والجهات التي تريد التظاهر تصاريح من أجل هذا التظاهر. فإذا كانت الدولة تعجز عن تأمين منشأة من المنشآت، تقول لا، غير مسموح بالتظاهر أمام هذه المنشأة، لأن هذه المنشأة لا نستطيع أن نؤمنها. فأنا لا أدري في أي بلد من العالم التظاهر هذا ليس له تراتيب إدارية، تراتيب أمنية ليس له قواعد يعني يتبعها. هل نحن في ما زلنا في حالة ثورة، أم أن هل يمكن أن تبقى بلد في حالة ثورة لمدة 10 أعوام؟ أي ثورة تلك؟ يعني لا نعرف ثورات تبقى 10 أعوام. فإذن إذا كنا نحن نريد الآن أن نمضي بالبلاد، وأنا يعني أهيب بكل القوى السياسية، يعني الخطر سيكون سيقع وسيكون محدقا بنا جميعا وسيصيبنا جميعا. الخطر هذا إغراق سفينة الأمة، لن ينجو أحد إذا غرقت سفينة الوطن.
يعني خليني أسأل، طب حضرتك كأنك بتقول أنه بداية ما كان ينبغي لوزارة الداخلية أنها تسمح بهذه المظاهرة. يعني مؤتمر الصحفي اللي عملته وزارة الداخلية امبارح، مؤتمر يعني يهيب بكل المشاركين في هذه المظاهرات بالتزام السلمية إلى آخره، مع أن الكل يعلم والكل كان متحسب أنه ستقع أحداث في هذا اليوم، ببساطة لأنك لا يمكن السيطرة على حشود من الناس. أكثر شهود العيان بيقولوا أنه كلهم أو جلهم من البلطجية في وسط مساكن شعبية ومناطق مأهولة بالناس. هل هذا السيناريو اللي كان ينبغي في رأي حضرتك أن الوزارة ما كانت تسمح بداية، وأنه وبناء عليه أنه من سينزل في هذه المنطقة فتأمينه الدولة غير مسؤولة عنه مثلا؟
الدولة لا تسمح بالتظاهر في هذه المنطقة لأن الدولة لا تستطيع حماية المنشآت، حماية الأفراد، حماية السكان. فالدولة تقرر، وزارة الداخلية تقرر، إذا كنا نستطيع أن نحمي
طيب
نصرح.
اسمح لي يا دكتور حاتم، معانا بس الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين. أهلا وسهلا يا دكتور.
يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بحضرتك.
لو حضرتك بس تقول لنا يا دكتور أحمد بداية الوضع إيه على الأرض الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يمكن تلخيص الوضع في كلمة واحدة فقط بدون أي عبارة منمقة، هو إجرام وبلطجة بصورة لا يمكن أن تحويها أي مصطلح من المصطلحات. الآن للأسف دعوات التظاهر أعلننا مرارا وتكرارا أنها كرة من النار ستتدحرج وستحرق، وشأنها شأن كل الجمع التي تمت دعوة إليها جمعة بعد جمعة، ولا يزال الناس مصممين على نقل بؤر العنف بدءا من رأس الدولة في الاتحادية ثم بعض المحافظات والأقاليم، ثم عندما بدأت تهدأ الأوضاع البعض لا يريد الاستقرار لهذه البلد أو أن تلتقط أنفسها. ما جرى اليوم هو عملية إجرام ليس فقط على شباب الإخوان وليس فقط لترويع الآمنين، أيضا استهداف المساجد الموجودة في شوارع المخطم المختلفة اللي كان يتواجد داخلها شباب الإخوان بعيدا تماما عن أي احتكاك وبعيدا تماما عن أي مناطق للمماحكة مع أي شخص من أشخاص البلطجية. صعدوا إلى مداخل ومخارج المقطم من أماكن مختلفة، جاءوا من مناطق قريبة من المقطم، مسجد مثلا زي مسجد الحم تم محصرته وفك الحصار فقط من نصف ساعة، يعني أكثر من 8 ساعات بيتم محاصرة المسجد، بيتم إلقاء الحجارة وكل ما يمكن أن يستهلك من أدوات العنف والخرطوش على المسجد. إصابات خطيرة كانت داخل الشباب، وحتى الإسعاف لم يكن يستطيع أصلا أن يجرؤ أن يقترب من المسجد. للأسف إحنا بنشاهد مشاهد غريبة تماما عن واقعنا وعن حياتنا. أحد المساجد الأخرى في الطرف الآخر من المقطم عند مطلع المساكن الزلزال في بداية اليوم قاموا أيضا بمحاصرة الشباب، وفوجئنا إن هم عاملين زي الحاوي معاهم ثعابين مدربة،
ثعابين
أخرجوها وأطلقوها على المسجد.
بتقول ثعابين يا دكتور أحمد؟
المصلين ثم بدأوا برشق الخرطوش وما إلى ذلك.
بتقول ثعابين يا دكتور أحمد؟ مش سامعني حضرتك، بتقول ثعابين يا دكتور أحمد؟
نعم نعم، استخدموا ثعابين وأطلقوها على المساجد بحيث تخش من تحت الأبواب وتصل الى
المصلين
المصلين وتصل الى عفوا شباب الاخوان داخل المسجد المحاصرين فيه. وانا بكلم حضرتك الان مسجد بلال في المقطم ايضا لا زال حتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها لم تصل الداخليه بعد الى هذا المسجد، يوجد به عدد كبير جدا من الاخوان في الداخل وتعرضوا لايذاء شديد جدا. وانا حقيقه يعني انا بتعجب ان الاصابات الان وصلت لحوالي 195 اصابه، فيها الكثير من الاصابات البالغه السوء والخطيره جدا. يوجد اشتباه في حاله وفاه ولكن الانباء حتى الان لم تتاكد حتى اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها. فحقيقه يعني الذي دعا والذي حرض النهارده للاسف تحت اسم ناشط سياسي وتحت اسم قوه ثوريه بتجازر وتنتهك حقوق الانسان المصري بكل فظاعه وبكل سجاجه، ناس تصعد الى جبل المقطم عاليا لتصل الى مقر الاخوان وتصل الى المساجد وتستهدف، والاخوان اصلا لم يستطيعوا حتى ان يصلوا الى المقر، يعني هم دخلوا الى المساجد للاحتماء بها. واعتقد لو هذا العمل يعني فيه اقل قدر من المروءه كان على الاقل تحترم حرمه المسجد، لكن حتى حرمات المساجد انتهكت فضلا عن حرمات الانسان.
هل يا دكتور احمد الداخليه كان ليها اي دور حول هذه الشوارع اللي حوصرت فيها المساجد ولا كانت بعيده يعني عند المقر العام فقط؟
والله عندما تواصلنا مع الداخلية قالوا احنا يعني كنا نعلم ان الخطة اللي احنا حطيناها للتأمين هي للمقر، وزي ما حضرتك بتشوف الصور تأتي من امام المقر آمنة مطمئنة وكأن لا يوجد شيء، لكن بالطبع للأسف الاخوان استهدفوا وهم في طريقهم الى المقر من مداخل ومخارج المقطم المختلفة بمجاميع من البلطجية. وبعد ما تم حصارهم في المساجد الاستغاثات حقيقة متتالية، انا لك ان تتخيل مراسلي الشبكات الإعلامية المختلفة ومنهم أجانب بيتصلوا بيبكوا، يعني هم حتى غير قادرين على نقل الخبر، أصبحوا الآن عنصر تأثر بالمشهد وبيقولوا الآن الإخوان بيقتلوا وبيقتلوا في داخل المساجد ومش عارف ماذا نصنع لهم وماذا كيف نساعدهم. إحنا يعني لا نستطيع إن إحنا ننقل الأحداث فقط ونراقب المشهد ونتركهم هكذا. فأخطأنا طبعا الداخلية مرارا وتكرارا، وطبعا للأسف التحرك جاء منذ قليل لمسجد بيت المسجد الحمد وتم فك الحصار، لكن مسجد بلال حتى اللحظه التي احدثك فيها ربما هم الان متوجهين لهناك عشان يفك حصاره من البلطجيه ومن الماجورين والموتورين من بعض الصبيه ومن بعض الكبار، وربما بعضهم شغل حواه يعني شغل الحاوي الذي يلعب بالنار ويلعب بكل قبيح ومنقوط. ونسأل الله ان يحفظ الله عز وجل بلدنا وجميع المسلمين وجميع المصريين من كل الفتن.
في اي تقديرات يا دكتور احمد لعدد المهاجمين قد ايه؟ يعني مئات الاف ولا يصعب تقديرهم؟
والله هذا السؤال يا شيخ في غايه الاهميه، لان طبعا عدد الاخوان ضخم جدا، لكن البلطجيه مسلحه ومعاهم سلاح ناري ومعاهم خرطوش ومعاهم والمزاعم يعني رمتني بدائها وانسلت، المزاعم التي تطلق زورا وبهتانا على الاخوان انهم جماعات عنف وان لديهم اسلحه. والله يا دكتور يعني ما كان اخذوا في ايدينا غلوه واحده، يعني ما كانوا اخذوا معنا نصف ساعه وانتهى المشهد تماما، لكن لاننا نؤمن بالسلميه وننبذ العنف ونتمثل قول الله تعالى لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، ونتحرى دائما الا ننجر الى اي معارك غير اخلاقيه في غايه البناوه وفي غايه الخسه، فنلتزم بما امرنا الله عز وجل، ومع ذلك يتم تصوير المشهد ان هناك اشتباكات او ان هناك يعني مناوشات وكان يوجد طرف اول وطرف ثاني، فحسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون.
جزاكم الله خير يا دكتور أحمد، جزاكم الله خيرا. طيب دكتور يسري، مش عارف انطباع حضرتك ايه وماذا توصي به؟
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني كما تفضلتم جميعا وسمعنا من أخونا الكريم دكتور أحمد أن ما يجري لا يمت إلى المصريين الشرفاء بصلة، ولا يمكن بحال أن نفهم أن هذه الاعتداءات الأثيمة التي تخاطر وتقامر بأرواح المصريين وبدمائهم تنتمي إلى هذه الثورة. إن هذا لا يمكن بحال أن يوصف بأنه داخل تحت إطار من أطر المشروعية. هذا بكل تأكيد خارج عن إطار المشروعية إلى إطار الجريمة المنظمة. وواضح جدا أن هنا من يخطط وأن هنا من ينفذ. وواضح جدا أن القضية لها ذراعها السياسية، وأن القضية أيضا لها ذراعها التنفيذية، ولها ذراعها الإعلامية، ولها ذراعها التمويلية. أن يهاجم الإخوان لأجل مواقف سياسية هذا خروج عن قواعد العمل السياسي. أن يقاتل الإخوان لاجتهادات سياسية أو لآراء أو لمواقف سياسية لمجرد أنها تخالف ما عند البعض بل ما عند القلة من المصريين، هذا في الحقيقة لا يمكن بحال أن ينسب إلى أخلاق المصريين، فضلا عن أخلاق الثوار الشرفاء الذين رأيناهم في ميادين القاهرة وفي سائر المحافظات يحفظون الذمم ويرعون العهود ويقيمون فرقانا بين الحق والباطل، يرفعون أيديهم وأكفهم إلى الله تبارك وتعالى مكبرين راكعين وساجدين ومعظمين لحرمات الله تعالى في قلب هذه الميادين التي شهدت الثورة المصرية. الذي نراه الآن لا صلة له بالمصريين الشرفاء، وإنما هو نوع استغلال لحاجة بعض الفقراء الذين قل حظهم من التعليم وقل حظهم من التدين وقل حظهم من الفهم، نوع من أنواع استغلال الأمية الدينية من جهة والأمية السياسية من جهة والأمية العلمية والعملية من جهة أخرى، ومحاولة لضرب استقرار البلاد. لا مانع أن أختلف مع الإخوان، وأنا أختلف مع الإخوان وغيري يختلف أيضا، لا مانع أن أبدي رأيي، أن أتكلم، أن أحدث، أن أعترض، أن أتظاهر ضد بعض هؤلاء الذين يخالفونني الرأي أو يخالفونني في التوجه العلمي أو العملي أو الفكري، لكن أن تتحول المسألة إلى مقتلة، إلى محرقة، يعني تنصب للوطن بأسره تحت اسم معارضة الإخوان أو معارضة غير الإخوان، هذا خروج عن حدود ما تعرف عليه الناس، فضلا عن المسلمين، فضلا عن المصريين الذين يعرفون بعاطفتهم الجياشة نحو الدين وتعظيمهم لحرمات ودماء الناس جميعا. حقيقة هذا المشهد بقدر ما هو مأساوي، بقدر ما يجعلنا يعني نمتلئ غيظا على هؤلاء الذين يمولون هذه الأعمال، وأولئك الذين يروجون لها في الإعلام، ويملأنا أيضا شفقة ورحمة على هؤلاء الذين يغرر بهم أو يستدرجون باسم المال للقيام بهذه الجرائم المنظمة. قطعا هذه الجرائم سوف تواجه، وقطعا سوف يلقى القبض على بعض هؤلاء، وسوف تكشف بعض الحقائق اليوم وغدا وبعد غد. الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع أننا بحمد الله تعالى نملك طول نفس فوق ما يظنون وفوق ما يعتقدون، وطول النفس هذا سوف يمتد بنا ما امتدت بنا حياة، بمعنى أن مثل هذه الأعمال الطائشة الجائرة الظالمة لن تثني أحدا عن القيام بواجبه، لن تثني أحدا عن السعي لإقامة هذه البلاد وإنهاضها من كبوتها. سوف يعمل الكل، إخوان وغير إخوان، سوف يعمل الشرفاء والمصريون الصادقون في انتسابهم وانتمائهم إلى هذه البلد على مستوى جميع الأطياف السياسية لإقامة البلد وإعادتها إلى سابق عهدها من القيادة والريادة والحضارة، ومحاولات رد البلد إلى الخلف وجذب البلد إلى بنيات الطريق سوف تبوء بالفشل حتما ولابد بإذن الله تبارك وتعالى تحقيقا لا تعليقا. هذا ظننا في الله تبارك وتعالى، وهذا ظننا في إخواننا الذين يديرون المشهد الآن، سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو كانوا من السلفيين أو كانوا من المصريين الوطنيين الذين يعتزون بانتمائهم إلى هذه البلد ويحافظون عليها وعلى هيبتها وعلى ثورتها وعلى بقائها متماسكة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يهدي هؤلاء الذين استدرجوا إلى غير ما فيه مصلحة البلاد، وأن يقي البلاد شر وفتنة وضرر هؤلاء الذين يدفعون بشبابنا وأبنائنا وإخواننا إلى هذه المحرقة، وأن يرد كيدهم وكيد أموالهم إلى نحورهم، فسينفقونها أي أموالهم هذه، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، لأننا بإذن الله تبارك وتعالى نعتقد أن الذي يجري هذه الأمور هو الذي يرسيها سبحانه وتعالى بقدر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل باستقرار بلادنا وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
جزاكم الله خيرا. فكما سمعنا من مشايخنا الكرام، ولعل يعني يكون هناك اقتراحان، الأول إنه الأحزاب الإسلامية والقوى الإسلامية لعلها تتنادى عاجلا للقاء تتباحث فيه وتتخذ فيه موقفا موحدا مما يجري. والأمر الآخر هو المطالبة بشكل حاسم من جميع الأحزاب والقوى السياسية برفع الغطاء السياسي عن هذه الأعمال الإجرامية، بمعنى أنه أي حزب أو قوة سياسية من الآن فصاعدا لو دعت لأي تظاهرة من هذا القبيل فإنما هي شريك أصيل في هذه العمليات، ولا يكفي أبدا أنها تنكر، طلع بيان تنكر، تقول والله نحن ننكر أعمال العنف، لأنها لو لم توفر هذا الغطاء السياسي لما استطاعت يعني هذه الجموع من البلطجية إنها تتجمع أبدا. فاتخاذ موقف سياسي من القوى التي إما تعمل في الخفاء أو تعمل بجهل في توفير هذا الغطاء السياسي ينبغي أن يكون عاجلا. لعلنا قبل نهاية الحلقة نعود للتعليق على بعض الأحداث إذا جد جديد أثناء الحلقة، ونعود الآن لما كنا قد انتوينا الكلام عنه. وكما سبق معنا في الأسبوع الماضي بينا أن برنامج الدعوة أو برنامج دعوة للحياة هو برنامج يحاول البناء في هذه الفترة المحتقنة من تاريخ البلاد، في الوقت الذي انشغل كثير منا بالعمل السياسي نتيجة الظروف اللي موجودة، فلابد في نفس الوقت أن خط الدعوة وخط التعليم والخط التربوي لا ينقطع أبدا. موضوعنا الليلة هو عن يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك الذي شرف الله تبارك وتعالى به هذه الأمة. الله تبارك وتعالى اختار هذه الأمة واختار لها، اختار لها أشرف الأنبياء وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، اختار لها أفضل البقاع مكة المكرمة، اختار لها من الأوقات ما تتعرض فيه لرحمات الله تبارك وتعالى، وجعل هذا يدور مع الوقت حتى يتجدد نشاط الناس ويقبلون أكثر على طاعة الله تبارك وتعالى، وجعل المداومة على هذه الأعمال من أسباب الخير ورغب في هذا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. الله هدانا لهذا اليوم، يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تكون الصعقة وفيه تقوم الساعة. سنطوف بين جوانب كثيرة حول هذا اليوم المبارك، حول هذا الشعار العظيم من شعارات الإسلام، وهذا العيد المتكرر للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فأولا يا دكتور حاتم، بالنسبة لما ورد في الحديث من أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فذكر فيه أنه اليوم الذي أدخل فيه آدم الجنة، وهو أيضا اليوم الذي أخرج فيه من الجنة، هل خروج آدم من الجنة يعني له فضيلة حتى يضم إلى هذه الفضائل، أم أن هذا يعني حدث من الأحداث التي وقعت يوم الجمعة؟
نعم، هو كأنه أشكر أيضا على بعض العلماء يعني طيب. نص الحديث، وإذا كان خروج آدم من الجنة فضيلة ولا يكون فضيلة طيب. فتجد القاضي عياض مثلا ذكر أن هذا حدث من الأحداث وليس فضيلة ليوم الجمعة، ولكنه حدث عظيم وقع في يوم الجمعة فذكر في هذا الحديث. لكن القاضي أبو بكر بن العربي ذكر أنه فضيلة، لأن بإخراجه من الجنة انتشرت ذريته في الأرض، ويعني ولد الصالحون والعلماء والأنبياء، وانتشر العلم وانتشرت الدعوة إلى الله عز وجل، ووحد الله عز وجل في الأرض وعبد فيها وجهد فيه حق الجهاد، فكل هذه فضائل لخروج آدم من الجنة. فلذلك الصواب هو أن هذه كلها فضائل فعلا.
نعم. طيب، إذا أيضا من نفس الباب يا دكتور يسري، كون يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فلعل هذا يضم إلى ما قاله فضيلة الدكتور حاتم، لأن قيام الساعة أيضا موعد الصالحين ليجدوا جزاء ما وعدهم به ربنا تبارك وتعالى، فيضم إلى هذه الفضائل. لكن ألا يتعارض هذا مع كون الساعة لا تأتيكم إلا بغتة؟ يعني الآن كأنه معروف يوم الجمعة، فإحنا لو بكرة السبت نبقى عارفين على الأقل قدامنا لسه 6 أيام، كيف نوفق بين هذين الأمرين؟
هو طبعا يمكن أن يقال أنه إن يوم الجمعة وإن كانت الساعة تقوم فيه، إلا أنه يوم مبهم غير معين، وإلا فإن الساعة قد جاءت لها أشراط كثيرة، فأن يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض ما يتعلق بالساعة من علوم فهذا مألوف، بل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم علم من أعلامها وشرط من أشراطها، والله تبارك وتعالى قص علينا في القرآن عددا من أشراط الساعة، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزخر بأنواع من أشراط الساعة سواء الكبرى أو الصغرى. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن الساعة تقوم بغتة، وأن الرجل يعني قد يبسط ثوبه ليبيعه، والآخر يتناوله ليشتريه فتقوم الساعة، وأن الثالث يقوم على حوضه يطينه ويهيئه للشرب وللرعي ولغير ذلك فتقوم الساعة على هذه الحال، فهذا يدل على أنها فعلا تقوم بغتة، وأن أحدا لا يعرف توقيتها، لكنها تقوم في يوم من أيام جمعة، هذا اليوم غير معين وهو مبهم ولا سبيل إلى معرفته أو إلى تحديده، وقد أخفى الله تعالى خبرها عن الخلق جميعا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لما سئل أرشد إلى بعض ما ينتفع به الناس، حين قيل له متى الساعة قال وما أعددت لها، وحين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض العلامات ليتوقع الناس شرها أو ضررها أو فتنتها وليكونوا على حذر منها، فإنه ذكر مثلا الدجال وذكره من العلامات، لماذا؟ ليحذر عباد الله تعالى من فتنته وضرره وشرره. على كل حال، الساعة لا تأتي إلا بغتة، وهي حين تأتي تأتي في يوم جمعة، لا يعين على التحديد أو على تأقيت متى هي ولا متى هو، أي متى تكون وفي أي جمعة على التحديد تكون، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا. طيب، يوم الجمعة خصته شريعتنا بكثير من السنن والآداب، لو دكتور حاتم يستعرض لنا بعض هذه السنن، ولو في الأول بس عدا وصردا، ثم نتكلم عن بعضها بشيء من التفصيل.
يعني من السنة يوم الجمعة أن يصلي الإنسان الصبح في جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة صلاة الصبح في يوم الجمعة في جماعة. فالإنسان يبدأ يعني يومه بصلاة الصبح في جماعة. ومن السنن أيضا أن يغتسل
ويقرأ فيها مثلا
يقرأ فيها بالسجدة والإنسان وذكر أن قراءة السجدة والإنسان لما فيهما من ذكر خلق آدم ومن ذكر الساعة
يعني لهم علاقة أيضا بيوم الجمعة
لهما علاقة بيوم الجمعة لأن فيه خلق آدم وفيه قيام الساعة. والإنسان بعد ذلك إذا أراد أن يأتي للجمعة فيغتسل ويتطيب ويعني يستاك وينصرف إلى الصلاة ماشيا في ساعة مبكرة، وكلما بكر كلما كان أجره أعظم، فمن ذهب في راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. ثم إنه يأتي إلى المسجد فيجلس إلى حيث ينتهي به المجلس ولا يفرق بين اثنين. و
يعني ايه لا يفرق بين اثنين؟ يعني
ما يحشرش نفسه وسط اثنين جالسين
سواء في طريقه او في الجلوس
لا يفرق بين اثنين. يعني يتلطف يترفق يلين في ايدي اخوانه ويجلس حيث انتهى به المجلس ويستمع ولا يلغو ولا حتى من مس ومن مس الحصى فقد لغى. وطبعا لا يتكلم والإمام يتكلم. وقد سمعت يعني أن في بعض الأوقات يحصل في بعض الأماكن وفي بعض المساجد تهارج في وقت صلاة الجمعة أو في وقت الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارة، فهذا شيء كبير جدا. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم
حتى لو مش عاجبه الكلام اللي بيتقال أو مختلف في
ده لو تكلم آخر لا يقول له أنصت. يعني لو تكلم آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قال أنصت فلا جمعة له. فالقضية هنا قضية كبيرة يعني، فتحتاج إلى يعني حسن تأتي، لأن احنا دلوقتي في الاجتماع الأسبوعي في خير يوم من أيامنا وفي اجتماعنا الأسبوعي، وينبغي أن نعرف أن نتربى نتعود على الاجتماع كمسلمين. الجمعة يعلمنا الاجتماع ويعلمنا كيف نستمع اجتماعا حسنا نافعا ونلين في أيدي إخواننا وننتفع بالعلم الذي يتلى علينا وهكذا. ثم يصلي الجمعة ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من سنن الجمعة، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد رمت يعني بليت؟ قال إن الله قد حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فهذا أيضا ومن السنن أيضا،
يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون أكثر
في يوم الجمعة.
نعم.
بلا شك.
نعم.
وهي تعرض عليه في يوم الجمعة أيضا كما جاء في بعض الأحاديث صلى الله عليه وسلم. وكثرة الدعاء، لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يصلي يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه. فكثرة الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه من سنن الجمعة.
ربنا يحفظك. طيب بالنسبة لحضرتك ذكرت صلاة الجمعة، طبعا هذه من أكبر فضائل يوم الجمعة لا شك، من السنن التبكير لهذه الصلاة، حتى يعني جاء في الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بين أن من يبكر فيذهب أو يروح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والذي يروح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني كأنه تصدق بآلاف. ما معنى هذه الساعات يا دكتور يسري؟ الساعة الأولى والثانية والثالثة حتى الساعة الأخيرة كأنما قرب بيضة، اللي يجي يعني قبيل صعود الإمام إلى على المنبر. ما معنى هذه الساعات؟ هل هذه الساعات التي نعرفها الآن يعني ولا؟
وطبعا العلماء حين نظروا في هذا الحديث كانت لهم وجهات، فالوجهة الأولى اعتبار أن المقصود بهذه الساعات هو الساعات التي نعرفها، وأنه بين الإنسان وبين الجمعة ست ساعات، لأن أقصى ما ورد في الحديث هو ست ساعات، الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هذه في الصحيح الرواية السادسة عند النسائي، الساعة السادسة عند النسائي. إذن فهم بعض أهل العلم أن هذه الساعات ساعات حقيقية كالساعات التي نعرف، وأنها تبتدئ من صلاة الفجر عند بعضهم، ومن الإشراق يعني من دخول وقت الفجر عند بعضهم، ومن شروق الشمس عند بعض آخر. فقسموا الوقت من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى ست ساعات تساوي الساعات التي نعرف، أو هي أكثر أو هي أقل، المهم أن الوقت يقسم إلى ستة أجزاء. هذه الأجزاء الست يعني يتعلق بها ما ذكر من الأجر. بعضهم قال إن المقصود بالساعة هنا ليست الستين دقيقة التي نعرفها والتي نصطلح عليها، وإنما المقصود الوقت الذي يسعى الناس فيه إلى الجمعة يقسم إلى هذه الأوقات، وبالتالي ستكون هذه الأوقات أقل من الست ساعات الزمنية التي نعرف. الحاصل أن الحديث داع إلى التبكير إلى الجمعة، والذين أخذوا بالقول الأول في الحقيقة يعني يؤكدون هذا المعنى ويثبتونه ويطالبون به حتى تحصل هذه الفضائل الكثيرة للإنسان الذي يبكر من بعد طلوع الصبح أو من بعد شروق الشمس، فهو مدعو ومندوب إلى أن يبكر إلى الجمعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بعض العلماء لهم فهم آخر مختلف، بناء على ماذا؟ بناء على أن التبكير إنما يتأتى بعد دخول وقتها، يقولون إن وقتها لا يدخل إلا عند الزوال، فالوقت الذي فيه ست ساعات يبدأ من بعد الزوال، وهذه لحظات لطيفة شريفة تبدأ من بعد الزوال، وهذا يقتضي أنه وقت يسير جدا بعد الزوال، لأن وقت الجمعة يبدأ بعد فيء الزوال كما هو الحال في وقت صلاة الظهر عند جمهور أهل العلم خلافا للحنابلة وغيرهم. إذن ذهب بعض المالكية إلى أن المسألة متعلقة بهذه الست لحظات التي تأتي يعني بعد الزوال، لكن هذا الفهم مردود بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على التبكير لتحقيق فوائد ومصالح، هذه الفوائد والمصالح لا يتأتى أن تتحقق بعد زوال الشمس عن كبد السماء، ولهذا يطالب الإنسان بالتبكير إلى الجمعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقوله عليه الصلاة والسلام من بكر وابتكر، بكر ظاهر في أنه يعني يذهب إلى المسجد مبكرا، وابتكر يعني طلب باكورة الأشياء، وباكورة الأشياء لا تتأتى إلا في أوائلها، وأوائل اليوم هو الذي تهتبل فيه فرص كثيرة من الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف، لأن سورة الكهف من السنن التي يعني رغب فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديثين بإسناد حسن أنه عليه الصلاة والسلام قال من قرأ سورة الكهف يعني يوم الجمعة، في رواية ذكر ليلة الجمعة، أضاء له أو أضاءت له من النور ما بينه إلى البيت العتيق، وفي رواية إلى الجمعة التي تليها. فهذا
ليلة
المعنى
الجمعة هنا المقصود بتعبير نحن الخميس بالليل،
ليلة الجمعة أيوة خميس ليلا، هذه هي ليلة الجمعة، لأن الليلة تسبق اليوم، يعني بعد مغرب الجمعة دي تبقى ليلة السبت، احنا بنتكلم عن خميس بعد المغرب تبقى دخلت ليلة الجمعة، ومعاك بقى ليلة الجمعة ومعاك يوم الجمعة إلى أن تغرب شمس هذا اليوم. فالحاصل أن التبكير من أهم وأعظم سنن الجمعة، وهي في الحقيقة يعني سنة تكاد تكون مهجورة
كثير. بل هي
يعني بل هي كثير مهجورة. لا احنا نريد أن يكون لا نكون متشائمين، الخير في هذه الأمة كثير، وكثير من المصلين يعني يعتني بها الآن، وإن كانت قبل زمان في الحقيقة يعني فعلا كما تقول لا تكاد توجد، لكن المتلمس الخير في هذه الأمة يجد أن الأمة تعود إلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. ويحضرني الآن شيء كنت قرأته قبل يعني مدة، يقول صليت في الحرم التراويح، كان عدد المصلين وعدد الصفوف لا يزيد عن 4 صفوف، كان القارئ يقرأ من غير مكبر صوت، وكان يقرأ في الحرم، وكانت الصلاة لا تتجاوز بنا وقتا طويلا. هذا رجل حي يحدث بهذا، قارن بين هذا الذي صلى عام 62 ميلادية والذي يصلي الآن بعد نحو من 50 سنة من هذه الكلمة. انظر، احنا عدنا من العمرة قبل أيام، ليس في الحرم موضع قدم، مع أننا لسنا في رمضان ولسنا في مواسم يعني من مواسم العمرة الفاضلة، ومع هذا تجد الناس بحمد الله تعالى. فأقول إن إقبال الناس على دينهم والعودة إلى ربهم والمحافظة على سنة نبيهم هذا مما يشرح الصدور.
بارك الله فيك. حيا نرجو إن هذه السنة نحييها في حياتنا. كان لي جار في الحقيقة كان يذهب إلى صلاة الجمعة مباشرة بعد الإشراق. بعض الإخوة حولي جربوا هذا الأمر فوجدوا خيرا كثيرا، يقدر يقرأ حوالي 3-4 أجزاء من القرآن ويصلي من النوافل ركعتين ركعتين ما قدر الله تبارك وتعالى له. في الحقيقة بيأخذ يعني زادا إيمانيا عظيما، ثم تكون له خطبة الجمعة كالجائزة بعد ذلك، يعني يكون قد وطأ نفسه وأعد قلبه لاستقبال هذا الخير في هذه الصلاة المباركة. فلو أننا يعني جربنا هذا الأمر وأقبلنا عليه، مثلا نحاول نروح المسجد الساعة 10 الساعة 11 الساعة 9، سنجد خيرا كثيرا. طيب قبل ما ننتقل لخطبة الجمعة كنا تكلمنا على هذا، في دكتور حاتم أمرين أو 3، إذا ذهب الناس قبل الأذان كأنه ورد كراهية التحلق قبل صلاة الجمعة، ما الموقف من هذا؟ ثم ما يقع في بعض المساجد من أنه مثلا يفتحوا الميكروفون بتاع المسجد على إذاعة القرآن قبل، أو أنه يأتي قارئ فيجلس ويقرأ والناس تسمع، هل في هذا مخالفة أم ماذا ترى؟
يعني وصحها جماعة من أهل العلم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن البيع والشراء وأن تنشد الدابة وأن ينشد الشعر يوم الجمعة، وعن التحلق قبل يعني الجمعة في المسجد. فنعم هذه يعني هذه الممارسة لم تكن معروفة عند السلف رضوان الله عليهم، وقد صح النهي عنها، ولذلك لا تتخذ عادة، فاتخاذها عادة هو الذي يوقعنا في البدعة. لكن إن طرأ ظرف واحتاجنا إلى الاجتماع قبل صلاة الجمعة لسبب من الأسباب فهذا يغتفر، هذا يعني ما فيه ابتداع. لكن اتخاذ هذا الأمر عادة بحيث أن يكون هناك درس قبل صلاة الجمعة دائما أو حلقة يعني تعليم أو كذا قبل صلاة الجمعة دائما، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتبكير، وذلك لاغتنام هذه الفرصة بعبادة الله عز وجل وقراءة القرآن والذكر والدعاء، وكل هذه أمور يفعلها المرء منفردا. ولو أن الناس الذين أتوا مبكرين إلى المسجد جاءوا ليقرأوا سورة الكهف، جاءوا ليذكروا الله، ليدعوا الله تبارك وتعالى، فجئنا نحن قلنا لهم الآن حلقة علم. ما يعني العلم مطلوب، لكن في وقت للذكر وقراءة القرآن والتعبد والتنسك، وفي وقت العلم.
ماذا عن قراءة القرآن؟ زي ما قلنا مثلا شغلوا الميكروفون على الإذاعة، أو أنه يأتي قارئ ويقرأ مثلا نصف ساعة أو شيء قبل الأذان.
والله لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني هذه هي القضية، أنه نحن لم نعرف أنهم كانوا يفعلون ذلك، يستمعون قبل الجمعة على قارئ يقرأ لهم، ولكن كانوا يقرؤون القرآن فرادى. فينبغي أن نعود الأمة على أن تكون هناك عبادة فردية وعبادة جماعية، يعني عبادة القراءة وعبادة الإنصات. فهذا وقت لعبادة القراءة وعبادة التنسك والدعاء والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلنبقى على ذلك. انا بس عندي بالنسبه لموضوع الساعات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم الجمعه 12 ساعه فيها ساعه لا يوافقها عبد المسلم يسال الله عز وجل خيرا الا اعطاه اياه. يعني 12 ساعه في يوم الجمعه، ما هو اليوم واليوم والليل والنهار نصف اليوم، واليوم 24 ساعة، فالليل 12 ساعة، 12 ساعة، وكذلك النهار، لكن يختلفان مع الصيف والشتاء ومع مكانك من الكرة الأرضية. فأنا أقول اللطيفة أن في بعض الأماكن أنت ممكن تقرب بدنة إذا ذهبت قبل الجمعة بساعة واحدة، لأن النهار قصير جدا، فتكون الساعة الأولى هي ساعة واحدة قبل صلاة الجمعة، فتقرب بدنا كل جمعة يعني في 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 الفصل هذا.
ربنا يبارك فيك. طيب إن شاء الله سنتكلم عن خطبة الجمعة.
موضوع تقريب البدنة ده عايزين أيضا نقف عليه.
نعم تفضل.
لأنه الدكتور ذكره، والحقيقة يعني كان في تعليق لبعض العلماء على مسألة فكأنما قرب بدنا فكأنما قرب بقرة إلى آخره. ايه المعنى يعني؟ يعني ايه قرب بدنه ويعني ايه؟ فابن حجر رحمه الله كان يقول ان هنا اشارة الى فضيلة وميزة للجمعة ليست لغيرها من الصلوات. النبي عليه الصلاة والسلام جمع في الاجر هنا بين اجر العبادة البدنية وهي الصلاة، واجر العبادة المالية وهي تقريب بقرة أو بدنة أو شاه أو ما يشبه. فهذه الميزة ليست لصلاة من الصلوات إلا صلاة الجمعة، فكانها خصيصة من خصائص يوم الجمعة وصلاة يوم الجمعة أن الإنسان كالمتقرب فيها أو بها بعبادة مالية إضافة إلى العبادة البدنية. أيضا قالوا إن فيه تشبيه لمن يأتي مبكرا بمن يهدي إلى البيت، لأنه في بعض الروايات يهدي، فكأنه يعني متشبه بالمتنسك بحج ونحوه من أنواع النسك التي يعني يتقرب بها إلى البيت. هذا تعظيم وتفخيم لشأن الجمعة يعني كالحاج. وبعضهم قال يعني هذه البدنة أو هذه البقرة اي في الاجر، يعني هذا شيء يعني من في الحجم كحجم اجر البدنه وكحجم اجر البقره والشاه والدجاجه والى اخر هذه المعاني. فالمقصود النبي عليه الصلاه والسلام شبه هذا الاتي الى الجمعه ليس فقط بمن ياتي لمجرد صلاه، وانما يجمع الى هذا ايضا الحج. والحج هو القصد، فهو قصد بيت الله تعالى لاداء صلاه من الصلوات، كما أن الحاج يقصد البيت الحرام لأداء بعض المناسك. فهذا في الحقيقة معنى لطيف يجب أن يتأمله الإنسان وهو متوجه إلى بيت من بيوت الله لأداء صلاة الجمعة.
جزاكم الله خيرا، معاني جميلة جدا. قبل أن معنا تقرير حول خطبة الجمعة، لكن قبله مشاهدين الكرام، يشتكي كثير من أبناء التيار الإسلامي من أن معظم وسائل الإعلام ليست في أيديهم، وأن هناك تسلط من بعض القوى بما تملك من أموال وإمكانيات، يقولوا دائما الإعلام مش في أيدينا، ونشعر بشيء من الاستضعاف في هذا، مع أن الله تبارك وتعالى وفر لنا وهيأ لنا خطبة الجمعة. عندنا في مصر حوالي 70,000 خطبة جمعة، 70,000 مسجد تقام في صلاة الجمعة، 70,000 اجتماع لا نظير له في أي وسيلة إعلامية على الإطلاق. اجتماع يأتيه الناس عن طيب خاطر، يأتيه الناس محتسبين، يأتيه الناس متطيبين مغتسلين في أحسن ثيابهم، والشرع يدفعهم إلى الإصغاء وإلى حسن الاستماع، حتى كما سمعنا أنه ينهى الجالس لخطبة الجمعة أن يقول لأخيه صه، حتى الجماعة الأحناف لا يرون ركعتين تحية المسجد لهذا السبب، قالوا ده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء خطبة الخطيب ممنوع وهذا واجب. أقصد إلى هذه الدرجة الشرع يأتي بالناس جموعا ويأمرهم أمرا بالإصغاء 70,000 اجتماع كل أسبوع. ولو أحسننا الاستفادة من خطبة الجمعة لا حصل خير كثير جدا في هذه الأمة. حول هذه الخطبة وبعض الضوابط لها وما هي موضوعاتها، وهل هي موعظة أم هي درس ومحاضرة، كيف كانت خطب نبينا صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين؟ قبل أن يعني نتجول مع هذه المعاني، سألنا بعض الناس في الشارع وهم المعنيون أساسا عن استقبالهم لما يسمعون من خطب الجمعة، فنشاهد هذا التقرير وبعدين نعود لضيوفنا الكرام.
كان موضوعها يعني في السياسة.
يعني بيتكلم عن أوضاع البلد.
بيتكلم طبعا عن أوضاع البلد وعن اللي بيحصل في البلد، ويعني على أساس الناس تهدى وكذا بيهدي الناس. يعني
كان بيكلمنا إزاي نتعامل مع الناس، ده الكلام ده كان بيحصل أيام الرسول والمفروض إن إحنا نطبقه.
والله وحضرتك موضوع الخطبة كان عندنا حالة وفاة، فكان بيتكلم في تذكير الإنسان بالآخرة وكلنا يعني كل الناس ذائقة الموت.
اللهم صل على سيدنا وبارك سيدنا محمد. مش فاكر.
لا مش فاكر قوي الصراحه.
ما صليتوش.
صليت الجمعه اللي فاتت. طب اللي قبلها
ولا اللي قبلها؟
ولا اللي قبلها ما بتصليهاش خالص الجمعه.
مش بتصليهاش خالص الجمعه؟ لا بصليها بس
كل قد ايه مثلا؟
لا مش الموضوع كل قد ايه، يعني هو الوضع اللي احنا فيه دلوقتي اصلا ما بقاش يخلي الواحد يركز في اي حاجه.
كان عن محمد مرسي وكده، انا اللي هو يعني كل ما يقول كلام مثلا يرجع فيه وكده.
لا مش الواحد بني ادم من المسلم مش منتظر الخطبه والتذكير موجود على طول الحمد لله، بس طبعا بيدي انطباع ان البني ادم هي دي سنه الحياه، ان احنا عايشين عشان كلنا النهايه بتاعتنا الموت، فلابد ان احنا نعمل حساب هذا اللقاء وهذا اليوم.
احنا ما فيش مشاكل ان احنا نوعي الناس بالدين وايام الرسول والكلام ده كله، بس نحاول برضو نبقى مرتبطين بالواقع شويه.
ولما تلاقي واحد بيذكرك او بيهديك او يعني بيدي لك امل برضو في بكره ان شاء الله يعني الحال هيتيسر ويبقى كويس، فدي حاجه بتطمن اكيد. يعني
الكلام اللي احنا بنسمعه كل يوم مثلا في النشره تحس ان هو خلاص بقى في الخطبه.
الخطيب ده خطيب ممتاز ممتاز ممتاز، عالم يعني، عالم جليل يعني.
بالنسبه للارياف دايما بيبقوا متميزين شويه، بلاغة وتحس ان الكلام من القلب وبعدين مصحصح الناس.
لا خطيب الجمعة اللي هو احنا طبعا بنحضر معاه انسان كويس يعني ملتزم ومحترم طبعا يعني.
انت تروح الخطبة مع الحاج ولا؟
ايوه
يعني
ابن اخوي
معاكم ابو الاخوة.
ده ابن اخوي لسه جوز.
انا معيش اطفال والله.
احفادي بيروح مع حضرتك؟
احفادي السنة. ايوه
ما شاء الله. طب بعد الخطبة يعني بتتكلموا عن الخطبة واللي استفدتوا منها؟
لا
مش دايما
دايما. واذا قدرت الصلاه تنتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله.
يعني اولادي كبار دلوقتي فبيروحوا بنفسهم ما هو ممكن هم، انا ببقى في شغلي في مجال المدام عندي بتروح برضك مع السيدات فوق.
يعني المدام بتبقى حاضره.
طبعا طبعا.
بعد الخطبه بتتكلموا عن الخطبه دار فيها ايه؟
لا 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 لا
والله انا يعني معايا ثلاث بنات طبعا وولد، فالولد الولد كبير ما شاء الله، فبيروح يعني منه النفس. بروح يعني
بعد الخطبه بتتكلم معاهم.
والله يعني ده احيانا يعني مش على طول طبعا.
هذه بعض آراء المواطنين حول خطب الجمعة. مش عارف هل في أي تعليق على ما سمعنا دكتور حاتم؟
والله الحقيقة كلام جميل، يعني يعني ذكرت عدة أمور ربما أعلق على بعضها. الأمر الأول الأخ الكريم قال إنه كان الكلام في السياسة، وأكثر من أخ ذكر ما يتعلق بالسياسة، وأنا اليوم كنت أخطب الجمعة وقلت للناس إنهم يريدوننا ألا نتكلم في السياسة، ودون ذلك خرط القتاد، يعني لأنه يعني لم تفلح أعتى الأنظمة الاستبدادية في منعنا من الكلام في الشأن العام وقول الحق ويعني نصح الأمة. فلا يمكن أن تأتي الثورة بمنع الخطباء من الكلام في الشأن العام، فتكون الحريات إذن حريات انفلات فقط، حريات إباحية فقط وفوضى فقط. طبعا الكلام في السياسة بمعنى مناصرة حزب على حزب هذا ننزه عنه المنابر، هذا ننزه عنه المنابر. أما الكلام في الشأن العام ونصح الأمة فهذا من صميم يعني رسالة الجمعة. ثم أنا يعني أؤكد على قضية المدام حاضرة. والله المدام المفروض تكون حاضرة، يعني أنا أقول المفروض بمعنى لا بمعنى الاصطلاح الشرعي، لكن أنا أقول إنه ينبغي يعني الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيبا عراقي. ينبغي الاهتمام بالمرأة، ينبغي الاهتمام بمكان صلاة النساء في مساجدنا، يعني في بعض المساجد الحقيقة مكان صلاة النساء جدا غير مناسب، يعني هؤلاء أخواتنا زوجاتنا أمهاتنا، فكيف يعني نعاملهن بتلك الطريقة؟ يعني ينبغي من العناية بأماكن صلاة النساء، ينبغي من تشجيع النساء على يعني الإتيان وعلى سماع الموعظة والاستفادة بالعلم الذي يتلى، فهذا كله أمر والله مهم جدا. يعني
في تعليق يا دكتور يوسف مثلا على بعض
الحقيقة أنا سعيد بما سمعت، لأنه هذا يعكس على كل حال حالة وعي وحضور. كثيرا أنا أخطب الجمعة معتاد، يعني كل جمعة في الغالب، كثيرا ما كنت أسأل، وأنا حريص دائما على أني أسأل بعد الخطبة من يتيسر لي سؤاله من الحضور. أحيانا أسأل أطفال، وأحيانا أسأل الكبار، وأحيانا أسأل أولادي الذين يصحبونني لأداء الصلاة. وموضوع الخطبة كان ايه؟ فاسأل الكبير اللي في الجامعة واسأل الصغير اللي في ابتدائي، فاجد انه احيانا يتوه بعض الحضور عن موضوع الخطبة، وابحث عن السبب، فاصل احيانا الى ان السبب هو الخطيب لانه لم يركز في موضوع بعينه، واحيانا يعود السبب الى 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 شرود ذهن المستمع، وانا اعيده مره اخرى الى الخطيب لانه لم يفلح في ان يجذب انتباه هذا الحاضر، ولم يستطع ان يحافظ على انتباهه وسمح له بان يشرد بعيدا عنه. الاصل في الخطيب انه ينتبه للحضور، لانه يوجه خطابا لهم، لا يوجه خطابا الى السماء، وإنما يوجه خطابا إلى الجالسين، فهو ينظر في أعينهم وهو يتلفت في الحضور يمنة ويسرى، ويرى ما إقبال الناس على ما يقول، ما يقول إلى أي مدى هم ينصتون، إلى أي مدى هم يعني قد شدت يعني أعصابهم وملامحهم تدل على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل طريقة في خطاب الجمعة مختلفة عن خطابه في أي خطاب آخر، حتى انه وصف عليه الصلاة والسلام بانه كان اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. النبي عليه الصلاة والسلام يغير من خطابه، من عبارته، من طريقته، من نبرته، من هيئته، فانه يقف في الخطبة بشكل معين بطريقة معينة، هذا كله حتى يحافظ على الانتباه ويجذب يعني قلوب المستمعين اليه، وهو يعلم بهذا يعني ورثته من بعده على هذا المنبر ان يقوموا مقامه كما قام صلى الله عليه وسلم. انا سعيد ان اكثر الذين سمعناهم في الحقيقه عكسوا حضورا ووعيا
صحيح
وانتباها الى الخطبه، فهذا ذكر انه يعني كان يسمع عظة عن الموت، والاخر حدث انه كان يكلم في الشأن العام، والثالث والرابع كل ذكر موضوعا يعني قليل جدا الذين يعني يمكن ان تشعر انه هو فقد يعني موضوع الخطبه.
بالنسبه لموضوع الخطبه يا دكتور حضرتك تعرضت له يعني خطبه الجمعه لها موضوع ولها طريقه القاء او طريقه عرض. بالنسبه لطريقه العرض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا في الحديث الذي ذكرته فضيلتك هذه الهيئة التي وردت في الحديث أنه كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم إلى آخر الحديث. هل نفهم من هذا أنه نبرة الخطاب لازم تكون عالية جدا طول الخطبة، ولا كان صلى الله عليه وسلم في هذا المقام مقام انذار وتنبيه وتحذير؟ ثم انا اذكر انه حتى في نفس الحديث بعد ذلك النظرة هدأت عندما انتقل الى كلام اخر. اولا هيئة خطيب الجمعة، لانه هذه الهيئة لها عامل كبير كما سمعنا في شد انتباه المستمع، وهذا امر مهم جدا. بعض الناس في الحقيقة يعني يشتكون من هذا، يقولوا بننام لأنه الخطيب على وتيرة هادئة حتى أنه يغلب النوم على بعض المصلين. فأولا الهيئة ثم ننتقل إلى الموضوع. بالنسبة للهيئة ما الذي تراه يا عبد؟
هو لا شك يعني حديث جابر هو حديث كان إذا خطب يعني احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، هذا حديث لا يمكن أن يفهم النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما هكذا في كل وقت في كل خطبة. إذا ناسب الموضوع هذه الهيئة كانت، وإلا إذا لم يناسب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم أيضا أنه كان يقرأ قاف على المنبر يرتلها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مأمور بأن يرتل، فكان يرتل بتأمل تفكر وكذا. فإذا كانت الخطبة قاف فكيف يعني يرتل القاف بنفس هذه الطريقة؟ يعني احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، كان سيرتل القاف حتى يتدبرها الناس ويفهموا معانيها. فإذا هي القضية إذا ناسب المقام تلك الهيئة كانت، ولكن الخطيب لابد أن يغير ينوع من نبرة صوته، يرفع أحيانا يخفض أحيانا
بحسب الموضوع،
بحسب الموضوع لا شك بحسب الموضوع. لأنه يعني إذا كان إنسان يتكلم في رقائق ويشتد غضبه يعني غير مناسب يعني غير موائم أبدا.
هل يجوز له استعمال اليدين؟ إن وردت بعض الآثار يعني أنه يعني عدم رفع اليدين مثلا أثناء الخطبة.
يعني في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورد بعض الآثار أنه ما زاد على أن أشار بسببته المسبحة يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه كان يستعمل يديه وكان يستعمل يعني، بل بعض الناس عنده أيضا أفكار أخرى في أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل وسائل العرض المختلفة.
أظن حتى في نفس الحديث قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار
بإصبعيه السبب والتي
تليه. إذن كان يستخدم يديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأنا أقول أنه مسألة استخدام اليدين هذه مسألة مهمة في التعليم، لأنها بتجذب بها انتباه السامع. وأيضا أنا بس قضية مهمة جدا، وهي قضية أن الإمام يحضر الخطبة من أجل أن يعرف هو نفسه ما موضوع الخطبة، يعني يعرف ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها للسامع ويركز على هذه الرسالة. يعني يبدأ بالإجمال ثم التفصيل ثم الإجمال، اللي هو اللف والنشر واللف يعرفه علماؤنا. يعني ليس علماء التواصل أول من ذكروا ذلك ونبهوا على أهميته حتى يستفيد السامع، إن أنت تلخص له. أنا أقول مثلا في خطبة الجمعة الكلمة الطيبة دي كيف تكون طيبة صادقة نافعة مناسبة أو موائمة للحال، فهذه الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس أبدأ بها. أقول أنا أريد أن أتكلم عن الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة هذه لابد أن تكون صادقة نافعة موائمة، وفي آخر الخطبة أرجع مرة أخرى وألخص هذا الموضوع، وفي أثناء الخطبة أقول ونحن نتكلم عن الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة هي الكلمة الصادقة النافعة الموائمة. طيب. فيخرج الناس بهذه الفكرة.
جميل جدا. الكلام عن الرسالة في الحقيقة مرة يعني سمعت كلام جميل من بعض مشايخنا يقولون إن كل من يتكلم كلاما في الدين ينبغي أن ينوي به تحريك من يستمع إليه حتى يقترب أكثر إلى الله تبارك وتعالى، بحيث يخرج بعد هذا الكلام وقد نوى في قلبه عملا ما، عبادة ما، زيادة ما في الخير. قال وإلا يكون كالحالب على التراب، واحد بيحلب شاه على التراب في يعني نعمة عظيمة جدا، ومع هذا الجهد نازل على التراب. يعني لا يكون أبدا مقصود الخطيب إن الناس تعجب به أو تثني عليه أو يعني تنبهر به ثم لا يعني لا يتقدمون إلى الأمام بسبب هذه الخطبة. ونية الخطيب تصل إلى من يستمع إليه. طيب قبل أن ننتقل للموضوع، بالنسبة لمدة الخطبة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل. قصر الخطبة إلى أي حد؟ ما هو القصر كلمة نسبية، يعني اللي بيخطب ساعة بالنسبة له اللي بيخطب ساعة لربع مثلا هذه خطبة قصيرة، وهكذا. كيف نضبط هذا؟ وهل نضبطه بما ورد من آثار من خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله هو بالتأمل إلى خطبه صلى الله عليه وسلم والتدبر فيها وفي ألفاظها، فإن الخطبة فيما يظهر لا تزيد من حيث التوقيت عن 10 دقائق. إذا نظرنا فإن سوف نجد الخطبة بحدود صفحة أو صفحتين. فإذا تطرقنا إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا كان يقرأ بسورة قاف، وربما فسرها أيضا، خطب بها وعلق عليها ووعظ بها وذكر، فربما زادت الخطبة عن 10 دقائق إلى ربع ساعة إلى ثلث الساعة. هذا ما أقصى ما أراه يمكن أن يعني يحسب.
ماذا عن الخلفاء الراشدين؟
نعم، كان لدينا خطبا عن الراشدين، ربما لا 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 نبعد القول أن بعضها طال شيئا ما، وأن يعني ما بعد الراشدين كانت الخطب في عهدهم على أنحاء 3. فخطب الراشدين كانت بين القصر والتوسط. من بعد الراشدين من خلفاء بني أمية وبني العباس وجدت فيهم أنحاء 3: الطول المفرط والتوسط والاختصار، وعرف هذا من فعل الخلفاء. طبعا بالمناسبة الخلفاء هم الخطباء، يعني الإمام هو خطيب الجمعة، إمام المسلمين هو خطيب الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، ثم كان الخطيب هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم جاء بعد ذلك معاوية وأبناؤه ومن جاء يعني من بني أمية، كانوا خطباء إلى عهد المأمون بن هارون الرشيد.
لماذا لا نلتزم يعني بهذا القصر الآن؟ يعني بعض الناس أساسا لا يستطيع أن يستوعب إذا استمع أكثر من نصف ساعة.
نعم.
عقله لا يستوعب.
نعم.
وعندنا هذه السنة، وعندنا الأمر بها. وعندنا يعني في الصحيحين بعض خطب مثلا بعض الخلفاء الراشدين فعلا أقل من صفحة.
نعم.
يعني ممكن تقرأ في 5 دقائق.
نعم.
بل موجود في كثير من الدول الإسلامية، بل حتى مثلا في خطب الحرمين حوالي ربع ساعة.
نعم.
وفي بعض الدول الإسلامية 5 دقائق و10 دقائق. نعم. لماذا أحيانا هذا الطول المفرط في بعض مساجدنا حتى تتخطى الساعة؟
يسأل عن هذا المصريون يعني أكثر من غيرهم، لأنهم الذين عرفوا بالتطويل في الخطبة، لا سيما يعني المعاصرين منهم. يرجعون هذا إلى أمور عدة. الأمر الأول أنهم كانوا في الزمن الأول يعني قبل عقود يعني لا يوسع على الناس في الدعوة إلى الله تعالى، لا يوسع على الناس في تدريس العلوم، وإن وسع فإن كثيرا من الخلق لا يتوافد إلى المسجد إلا في خطبة الجمعة، فأكثر الدروس لا يأمها عامة المسلمين، وإنما عامة المسلمين يلتزمون في الأعم الأغلب بهذه الخطب التي تمثل فريضة. أما الدروس والتي يعدونها من النوافل فإنهم لا يأمونها كثيرا ولا يقصدونها طويلة، ومن جاء مرة لا يأتي المرة التي تليها. فلا يجد الخطيب وقتا يجتمع له فيه الخلق ويتوافرون كوقت خطبة الجمعة، فهو يختزن كل ما عنده من معلومات وأخبار وعظات وتذكير وأوامر ومناهي إلى آخر في هذا الجمع الذي يحتشد بقوة الفرد وليس بقوة النفس. والحقيقة في عهد صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد بني أمية وما بعد ذلك، الناس مقبلون على دينهم تعلما وتعليما، الناس مقبلون على المساجد، الناس يعني يعيشون ردحا طويلا من أوقاتهم داخل المساجد وفي ربوعها في حلقات العلم وفي حلقات الدعوة وفي كذا، فهم يأتون للخطبة لهذه الذكرى لتلك العظة لتلك المعلومة المركزة المختصرة التي تعالج شأنا مهما يسمعون فيها قولا فصلا، وينتهي الأمر عند هذا، ثم كل ينصرف بعد ذلك إلى أعماله الراتبة داخل المسجد. فالصلة بالمسجد كانت صلة قوية ومواظب عليها ومثابر عليها. أما في الأعصر الأخيرة فكانت هذه مسألة الحقيقة حدث ببعض الخطباء إلى أن يطيل إطالة فحشة. نأمل
إذا نصيحتك إيه دكتور محمد؟ نصيحتك
نصيحتي أن خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله.
تخطب قد إيه يا دكتور محمد المدة؟
اليوم أنا خطبت نصف ساعة ويعني كان الحديث عن الشأن السوري وما جرى من قتل بعض العلماء في سوريا
لكن العادة أقل من هذا ولا مثلا؟
يعني لا ليس أقل من هذا بكثير، يعني ربما من 25 دقيقة إلى
لعل هذا مناسب إن شاء الله. طب بالنسبة للموضوعات، موضوعات خطبة الجمعة دكتور حاتم، هل تدينا بعض يعني عايزين برضو ننصح يعني إخواننا وأبناءنا من خطباء الجمعة يعني ولو سريعا، هو الوقت بيضيق بنا لكن سريعا، ماذا تنصح بالنسبة للموضوعات؟
أنا أقول يعني سريعا أيضا، أنا خطبت نصف ساعة اليوم، وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم للاستراحة يدل على أنه يعني لا تكون خمس دقائق، لكن بلا شك أن بعض النصف ساعة يبدأ الإنسان يفقد تركيزه. أقول بالنسبة للموضوعات، طبعا هو شرف العلم من شرف المعلوم وشرف الكلام من شرف الموضوع، فإذا كان الإنسان يتكلم يريد ان هو يعني هو ايه المقصود، المقصود ان خطبة الجمعة موعظة يذكرهم بالله عز وجل، فلا شك ان لابد ان الانسان يركز على تقريب الناس الى ربهم وتعبيد الناس لربهم في هذه الخطبة. الخطبة لا ينبغي ان تكون درسا ولا ينبغي ان تكون ندوة فكرية، خطبة الجمعة موعظة يذكرهم فيها بالله عز وجل، قد يعلمهم بها بعض مبادئ دينهم، لكن الأصل فيها أنها موعظة للتذكير بالله عز وجل، ولا ينسى أيضا أن يعني يذكرهم بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثروا جميعا من الصلاة عليه في ذلك اليوم.
جزاكم الله خيرا. حيا الوقت يعني مرة سريعا، وخطبة الجمعة لعلها تحتاج إلى كلام يعني أوسع من هذا بكثير، لكن لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا شكر حضراتكم على حسن الإصغاء، وأذكر بأن لبرنامج دعوة للحياة صفحة خاصة على الفيسبوك، ويريد نتلقى فيها اقتراحاتكم وأسئلتكم وأي أفكار ترونها موضوعات للحلقات القادمة. لم يبقى لي إلا أن أشكر فضيلة الدكتور حاتم الحاج وفضيلة الدكتور محمد يسري على هذا الوقت الماتع وعلى هذا الوقت الذي مر سريعا، وأوصي نفسي وجميع إخواني وأخواتي بكثرة الدعاء في هذه الليلة، أن الله تبارك وتعالى يرفع هذه الغمة عن بلادنا،
آمين،
وأن يرد عنا كيد الكائدين، وألا يؤاخذنا الله تبارك وتعالى بما فعل السفهاء منا، وأن يحفظ هذه البلاد آمنة مستقرة وسائر بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.